أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. المسألة الثالثة عشر: حرمة الغناء. إذا راجعنا كلمات الأعلام في المسألة فإنه من الواضح عندهم حرمة الغناء، ولهذا ذكر صاحب الجواهر عندما تعرض إلى البحث عن الغناء ما نصه، قال: حرام بلا خلاف أجده فيه، حرام بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه، بل الإجماع بقسميه عليه، والسنة متواترة فيه، إلى أن قال: بل يمكن دعوى كونه ضروريا في المذهب. فلهذه الدرجة من الوضوح وصل إلى الضروري، فبل يمكن دعوى كونه ضروريا في المذهب. قال: فمن الغريب ما وقع لبعض متأخر المتأخرين، يقصد الفيض الكاشاني والسبزواري، صاحب والسبزواري. فمن الغريب ما وقع لبعض متأخر المتأخرين تبعا للمحكي عن الغزالي من عدم الحرمة ما لم يقترن بمحرم خارجي، من عدم الحرمة بما يقترن بما لم يقترن ب محرم خارجي. الجزء 22 من الجواهر صفحة 44. وقريب منه أيضا ما ذكره النراقي في مستند الشيعة، قال: الدليل عليه الإجماع القطعي، الدليل عليه الإجماع القطعي، بل الضرورة الدينية. في الجزء 14 صفحة 129. أما المصنف الذي هو بعد صاحب الجواهر لم يعبر عن المطلب بهكذا تعابير، وإنما ذكر في المقام عدم الخلاف في حرمته في الجملة. وعندما جاء ووصف الروايات قال: والأخبار بها مستفيضة، وادعى في الإيضاح التواتر. فلحن الخطاب في عبارات المصنف أقل مما هو موجود قبل المصنف، أعني صاحب الجواهر، حيث إن صاحب الجواهر ذكر أن المسألة إجماعية بقسميها، يعني المحصل والمنقول، وقال: السنة متواترة، وهنا قال مستفيضة، الأخبار بها مستفيضة، بالحرمة مستفيضة. ومن جهة أخرى صاحب الجواهر ادعى الضرورة الدينية أو الضرورة في المذهب، والمصنف لم يدعي ذلك. إذن لحن الخطاب مختلف في المقام. إذ تحصيل الإجماع كما بحث الشيخ الأعظم في الرسائل بحيث يكون إجماعا محصلا من الصعوبة بمكان. نعم، قد يدعى الإجماع المنقول، أما الإجماع المحصل المتوقف على معرفة جميع الآراء فإن هذا يعني جدا صعب، خصوصا مع ضياع كثير من الكتب. وإنما عبر في الجملة، قال: لا خلاف في حرمته في الجملة،
لأحد احتمالين. الاحتمال الأول، إما أن المنظور له مخالفة الفيض الكاشاني والسبزواري، ولهذا قال في الجملة، أو الاحتمال الثاني أن المنظور إليه ثبوت الحرمة في بعض المصاديق، وإلا هناك موارد قد بلق هي من مصاديق الغناء ولكن استثناها الأعلام كالحداء، كما سيأتي الحداء لسير الإبل والغناء في الأعراس، فتكون الحرمة لا على نحو الموجبة الكلية وإنما على نحو الموجبة الجزئية. وكيفما كان، فالمهم في المقام البحث عن الأدلة الدالة على الحرمة. وقد أسهب جمع من الأعلام في بداية البحث في التعرض إلى المعاني اللغوية للغناء، ولكن الشيخ أعرض عن ذلك. والغرض من والسبب في الإعراض هو أن المهم في المقام تنقيح الموضوع المستفاد من الأدلة، موضوع الحرمة المستفاد من الأدلة. بغض النظر عن الآن كلمات اللغويين، فإن المسألة لا يمكن أن يرجع في تحديدها إلى اللغة، بل المهم هو ملاحظة ماذا الغناء الذي هو موضوع للحرمة، إذ قد يظهر من النصوص أن الشارع قد تصدى للكشف عن شنو، عن حدود هذا المفهوم. وفي كل مورد يترقب أن الشارع حدد المفاهيم والحدود لا تصل النوبة إلى من؟ إلى كلمات أهل اللغة. ولهذا تعرض المصنف مباشرة إلى الأدلة الدالة على الحرمة، ثم بعد ذلك أراد أن ينقح الموضوع، وسيشير في طيات الكلام في بعض الحيثيات إلى كلمات اللغويين، إما كشاهد إما كمؤيد. الكلام إذن هذا هو المطلب الأول المتعلق بماذا؟ بالديباجة قبل الدخول في البحث. فيقول الكلام في مطالب، يعني المطلب الأول. المطلب الثاني، ذكر المصنف بأنه يمكن الاستدلال على الحرمة بآيات ثلاثة تعرض إليها بلحاظ ما ورد فيها من التفسير، فتعرض في أول البحث إلى ثلاث من الآيات يستفاد منها الحرمة. أم الآية الأولى قوله تعالى واجتنبوا قول الزور، وذكر الشيخ الأعظم أنه قد ورد مستفيضا في تفسير قول الزور بأنه الغناء، وذكر خمس روايات في المقام كلها بل واردة في تفسير الآية بالغناء. والكلام يقع أنه لو غضضنا النظر عن الروايات التفسيرية ألا يمكننا مباشرة الاستدلال بالآية لإثبات حرمة الغناء؟ فإن استطعنا ذلك قد يقال لا نحتاج إلى الروايات، أو الروايات تكون شنو؟ مؤيدة، لا أنها دليل. وظاهر عبارة المصنف أن الآية بوحدها ليست دليلا على الحرمة، وإنما استدل بما ورد مستفيضا في تفسير الآية، فيكون دليله في الحقيقة الرواية لا يعني ما ورد في تفسير الآية لا نفس الآية. فالكلام أن الآية بحدها هل يمكن التمسك بها لإثبات الحرمة أو لا؟ قد يقال يمكن تقريب دلالة الآية على الحرمة أنها دلت على وجوب الاجتناب ببركة صيغة الأمر عن قول الزور، ومن الواضح أن الغناء الذي هو مثلا الآن كيفية لهوية من مصاديق قول الزور بالنظر العرفي، فإن العرف يرى بأن الكلام المشتمل على كيفية لهوية مناسبة لمجالس الفسوق والمجون وأهل الباطل، هذا من مصاديق الزور بالنظر العرفي. وحينئذ حيث انطبق الزور ماذا على الغناء، فحينئذ ماذا يكون الآية دالة على حرمة الغناء، لأنه زور بالنظر العرفي، إذ المراد من الزور هو الباطل، المراد من الزور هو الباطل، والعرف يقول أنه الكلام المحتوي على كيفية لهوية مناسبة لمجالس اللهو والطراب من الكلام الباطل، وحينئذ لا نحتاج إلى تفسير الآية، فيكفينا هكذا استدلال. ماذا تقولون؟ هل يصح التمسك بالآية مباشرة؟ واجتنبوا قول الزور، الزور هو الباطل والغناء من مصاديق الباطل بالنظر العرفي. الكلام المحتوي على الكيفية، ماكو مشكلة، الكلام المحتوي على الكيفية اللهوية المناسبة لمجالس أهل المجون. والشيخ بيثبت هذه بالآية، ما بيثبت شيء زايد. الشيخ غاية ما يثبته من الآية سيأتي يقول آية ما يستفاد بالروايات هو الكلام الباطل المقيد بالكيفية. نقول لا، هالمقدار يثبت مباشرة بالآية، محتاج إلى رواية تفسيرية. قول الزور هو، يقول الزور هو الباطل، قول الباطل، وهذا يصدق عليه أنه قول باطل. قول أصله مصادق الكذب، الغيبة، الإهانة، هذا أيضا يصدق عليه عرفا أنه ما يصدق الكيفية لهوية. قصدكم ليش؟ هذا قول زور، قول باطل، إما الباطل بل أما الباطل بلحاظ المضمون أو بلحاظ الهيئة. الباطل إذا صار وصفا للكلام إما بلحاظ الكلام لاحتواء، لأن مضمونه ليس بحق، وإما الكيفية ليس بحق، أو الكيفية باطلة، فيقال هذا كلام باطل إما بلحاظ مضمونه وإما بلحاظ هيئته. ماذا يعني تستظهرون من الآية؟ ما يسمى باطل، يعني إذا كانت الكلام كيفية لهوية تتناسب مع مجالس المجون والطراب وأهل الفسوق والمعاصي بالنظر العرفي، لا يقال هذا باطل؟ مؤخر الكلام ما يمكن أن نقصر شيخنا. فنقول بعض ذهب بعض الأعلام، خلي على حدث بعض الأعلام، ذهب بعض الأعلام إلى أنه لا يمكن الاستدلال بالآية مباشرة لإثبات الحرمة، لأنه لا يخلو إما أنك عمق كلام، إما أنكم تريدون أن تثبتوا حرمة الكيفية اللهوية بحيث يكون مصب الحرمة الكيفية اللهوية لا بشرط من جهة المادة، سواء كانت المادة حق أو المادة باطل، سواء كان المضمون حق أو المضمون باطل، وإما أن يراد من الآية إثبات حرمت الكلام الباطل المحتوي على كيفية لهوية. فالكلام والمادة والمضمون باطل كالأغزال كالتشبيب المحتوي على شنو؟ المحتوي على الكيفية اللهوية. فأنتم ماذا تريدون من الآية؟ إن أردتم الأول وهو صرف الكيفية فلا نحرز أن العرف يقول عن هذا بأنه كلام زور وقول زور. فبعدما كانت المادة مثلا مادة حق ومضمونها صحيح ومطابق مثلا للعقلاء أو للواقع، فإنه لا يحرز أن مجرد احتواء الكلام على التلبس بكيفية لهوية ترجيعية أن العرف يقول عنه أنه باطل. فإن العرف لا يرى صدق عنوان أو لا يحرز صدق عنوان الباطل عليه، فيقول لماذا هو باطل؟ بالعكس، هذا من الأمور التي توجب شرح الانصدار، بل شرح الصدر، كما يفعل الآن كثير من الناس. يقول الكيفية اللهوية توجب الراحة، توجب السعادة، توجب كذا. فإنه لا يحرز أنه يقول أنتم تمارسون الباطل، يقول نحن لا نمارس الباطل. هذا من الفنون التي مثلا نحن نميل إليها وتطرب النفس إليها، فهذا من الراحة ومن مقتضيات السعادة مثلا. فالنتيجة العرف لا يحرز أنه يقول عنه أنه باطل. والحال أن مصب البحث المهم عند الأعلام في بحث الغناء هو إثبات أي حرمة؟ حرمة هذه الكيفية اللهوية، سواء كانت في مادة حق أو كانت في مادة باطل. هذا هو الاحتمال الأول وهو المهم في إثبات بحث الغناء. يعني المهم في المرتكز عند الأعلام أن الحرمة يريد ثبتها شنو؟ في الكيفية اللهوية لا بشرط. وإن أردتم الثاني فإنه إذا أردتم أن تطبقوا الآية على الكلام الباطل المحتوي على كيفية لهوية، فإننا وإن قبلنا انطباق لفظ الغناء على ذلك، ولكنه ليس الباطل لأجل الكيفية، وإنما الباطل لأجل الكلام، الكلام الذي مضمونه غير حق، سواء كان بكيفية هذه الكيفية اللهوية أو غير كيفية لهوية. فإن حرمة الكلام الباطل هذا المحتوي على الكيفية ليس مصب قول الزور، ليس مصب الباطل بالنظر العرفي هو الكيفية، بل هو شنو؟ هو الكلام، وإن لم يكن في هذه الكيفية. كما لو كان فيه إهانة، فيه استهزاء، فيه غزل، لو قلنا أن الغزل هم باطل بالنظر العرفي. إذن لو خلينا نحن والآية بغض النظر عن تدخل ارتكاز متشرعي مسبق في حرمة الغناء، فإنه لا يحرز صدق عنوان الباطل على شنو؟ على الغناء. نعم، الآن نحن حيث قد تشبعنا بشنو؟ تشبعنا بالمرتكزات المتشرعية القبلية، وأن الغناء أمر مبغوض عند الشارع وأن الشارع لا يرضى به، يقول هذا باطل. أما الآخر يقول لماذا هو باطل، خصوصا إذا ما ثبتت حرمته، لماذا تقول أنه هذا باطل؟ يعني إذا لم يكن هو حرام بعد ولم تثبت حرمته في رتبة سابقة، فلا يحرز انطباق عنوان الباطل عليه. إذن قول الزور، قول الباطل، لا يحرز انطباقه بالنظر العرفي على الغناء، بل فحينئذ لا يمكن التمسك بالآية مباشرة. هل أنتم تقبلون هذا الكلام التحليلي اللطيف؟ أو لا تقبلونه بعد أنت وجدانك شيخنا شيخ إبراهيم، أو أنه يقال لا كون الكيفية مناسبة لمجالس أهل الفجور والعصيان والمعاصي وكذا والمجون التي بعيدة عن الحالة الطبيعية للإنسان، هذه مستهجنة حتى بالنظر العرفي بغض النظر عن الشارع. يعني العرف يقول ولي باطل، هذه باطلون، بل هذا خلاف العقلاء. شو قاعد تسوون انتم؟ قاعد هذا امر غير عقلاء اللي قاعد تسوون. خرجوا عن عقلائيتهم. نعم. المهم هذا هو ولعله لاجل ذلك لم يتمسك المصنف بالايه مباشرتان، وانما ذهب الى شنه الى الروايات. وهكذا الكلام يأتي بحذافيره في الآية الثانية، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. فقد يقال أنه من جهة يمكننا الاستدلال المباشر بالآية، لأن العرف يقول أن لهو الحديث ينطبق على الغناء، فإن الغناء من لهو الحديث، الحديث الملهوبة، حيث إن لهو الحديث من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، أي الحديث الملهوبة. ومن الواضح أن الغناء حديث ملهون به بالنظر العرفي بغض النظر عن حرمة الله، نقول هو حديث ملهوم به. وهذه الآية دلت على حرمة ماذا؟ حرمة الحديث الملهوبة بغض النظر عن الروايات المفسرات، فينطبق على الغناء ولا نحتاج إلى التفسير. والمستشكل الآخر الذي في قبال هذا التقريب يقول لا أحرز سهلة، لا أحرز أنه بالنظر العرفي يقولون عن الغناء بأن حديث ملهون به، بل يقولون هذا حديث له أغراض عقلائية عندهم، ولو لدفع الكآبة وعلاج بعض الأمراض أو الراحة النفسية، فإنه مع وجود أغراض عند العرف والعقلاء ماذا ببركة ماذا بحسب اعتقادهم أن الغناء يترتب عليه، لا يصدق أنه حديث ملهون. بيقول أنا مو ألتهي بالحديث، بل أنا في مقام الراحة النفسية وتهدئة الأعصاب وما شاكل ذلك، ولا أقل في درجة أو في بعض المصاديق من مصاديق الغناء لا يحرز انطباق عندما أنه حديث ملهون به. سيأتي بلي هذا مجا بلي سيأتي بعدين إن شاء الله بحثه سنتعرض إليه إن شاء الله. بلي سيأتي توضيحه أنه سيأتي إن شاء الله عندما يتعرض شيخ العظم، هو يشكل هالإشكال لأنه تعرض إليه إن شاء الله نتعرض. وهكذا الحال في قوله تعالى في مدح عباد الرحمن والذين لا يشهدون الزور، والمراد من الزور الباطل، والمراد من لا يشهدون يعني لا شنه لا بل لا يشهدون محافل الزور، يعني لا يتواجدون ويحضرون في ماذا؟ في مشاهد وفي محافل الزور. فالكلام في الكلام هو الزور، هل الزور وهو الباطل ينطبق عرفا على الغناء بغض النظر عن الروايات المفسرة أو لا؟ وليس المراد من الزور هو الكذب، ليس الرواية ليست الآية مثلا ناظرة إلى الشهادة بالكذب، إذ لو أرادت الآية في مقام الشهادة الإصطلاحية في باب القضاء لا عديت بالباء لا يشهدون بالزور، واضح؟ لا يشهدون بالزور، ولكن الآية لم تعدي ماذا الفعل بالباء، بل لا يشهدون الزور يعني يحضرون الزور من باب الشهادة والحضور. نعم خلاف التقرير، تاج تقرير يعني خلاف التقرير خلاف الظاهر. ها هذا بلي هذا بلي هذا بلي تقريب أن المصنف لم يتمسك بالآيات بما هي آيات، وإنما لجأ إلى الروايات المفسرة. إذا اتضح ذلك فنقول أما بالنسبة للآية الأولى، ارجع يا كلام مصنف، وهي واجتنبوا قول الزور، فقد ورد في عدة روايات تعرض إليها المصنف تفسير الآية بالغناء. الحديث الرواية الأولى، أقل بعض الروايات، محتاج كل الروايات، صحيحة هشام، صحيحة الشحام الواردة في الوسائل الجزء 17 صفحة 303. الحديث الثاني من الباب 99، باب كامل اسمه باب تحريم الغناء حتى في القرآن، وقد عقد صاحب الوسائل وأودع فيه عدة روايات، 32 رواية. هذا الحديث الثاني. عن زيد الشحام قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله عز وجل واجتنبوا قول الزور، قال قول الزور الغناء، قول الزور الغناء. وقد عبر المصنف عن الرواية بأنها صحيحة، فهل هي كذلك يا شيخنا صحيحة أو لا؟ إذا رجعنا إلى بلي سند الرواية، فإن الرواية بلي ينقلها الكليني عن بلي الحسين بن سعيد بإسناده عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد جميعا، عن النضر بن سويد، عن درست، عن زيد الشحام، ولا يوجد في الرواية من يتأمل فيه إلا درست. فمن هذا هو درست؟ فنقول درست هو ابن أبي منصور، ابن أبي منصور الواقفي. وقد ذكر الشيخ، شوفوا ترجمته، وقد ذكر الشيخ في الفهرست، لا ما يحتاج ذكر الشيخ، يحذف كرداخ الشيخ بعدين، بلي فبلي إذن درست هو من؟ هو ابن أبي منصور الواقفي، ولا يوجد له توثيق مباشر في كلمات الرجاليين، لا يوجد له توثيق مباشر في كلمات الرجاليين. وعمدة ما يمكن أن يتمسك به لإثبات وثاقته أن ابن أبي عمير روى كتابه، فيمكن توثيقه بلحاظ أن ابن أبي عمير لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، كيف قد روى تمام الكتاب، يعني مو رواية واحدة من الكتاب. فهذا أكثر مدعاة في ماذا؟ في الاعتبار. ولكن هذا مبني على شنو؟ على تمامية هذه الكبرى اعتمادا على نقل الشيخ في العد في العدة، وإلا إذا لم يقبل المبنى فالكلام محل إشكالين. وبعضهم بعض الأعلام قد وثق درست بلحاظ أن علي بن الحسن الطاطري، علي بن الحسن الطاطري روى عن، وقد وقع كلام في كلمات من الرجاليين أن الطاطري إذا روى عن شخصين فهل هو ثقة أو ليس بثقة. وسبب هذا النزاع هو ما ذكره الشيخ في الفهرست. إذا راجعنا كلمات الشيخ في الفهرست عند ترجمته لعلي بن الحسن الطاطري ماذا قال؟ قال كان واقفيا، من واقفي؟ طاطري، شديد العناد في مذهبه، شديد العناد في مذهبه، صعب العصبية، متعصب، صعب العصبية على من خالفه من الإمامية، صعب العصبية على من خالفه من الإمامية، له كتب كثيرة في نصرة مذهبه. تقبل على الروايات ما ضل شيء. له كتب كثيرة في نصرة مذهبه، وله كتب في الفقه. الآن هي الشاهد، رواها عن الرجال الموثوق بهم وبرواياتهم. له كتب في الفقه رواها، يعني روى هذه الكتب، هو الكتاب إلى كيف رواه، يعني روى أحاديث الكتاب، واضح الكتاب إليه كيف رواه، يعني روى أحاديث الكتاب، رواها عن من؟ عن الرجال الموثوق بهم وبروايتهم. فتمسك بهذه العبارة من الشيخ بأنه بل بأن بل من يروي عنه علي بن الحسن الطاطري يكون رجلا موثوقا به وبروايته، لأنه عبر رواها عن الرجال الموثوق بهم وبروايتهم. له كتب كثيرة، بل وله كتب في الفقه رواها، وهذا منقول من كتبه في الفقه. فبعضهم تمسك بهذه العبارة لإثبات مشايخ الطاطري، ولكن وقع كلام بينهم، فقط إشارة مو تحقيقة، هني تحقيقة في الرجال، وقد وقع كلام بينهم أن هذه العبارة هل تدل على التوثيق للمباشرين أو حتى غير المباشرين. فعندما يقر رواها عن الرجال الموثوق بهم وبروايتهم، هل هو ظاهر في النقل عن، يعني مراده المشايخ المباشرين الذي ينقل عنهم مباشرة رجال موثوق بهم وبروايتهم، أو أنه هذا كلام ناظر إلى كل من يروي عنه ولو بالواسطة، ودرست لا يروي عنه مباشرة الطاطري، وإنما يروي عنه بواسطة، فحينئذ بناء على أن هذه العبارة غير ظاهرة أو لا يحرز شمولها لغير المباشر، فإنه لا يمكن التمسك بهذه الكبرى. شيخ حسن شنو عندك قاعد تأشر؟ شو في شيء صاير؟ ها شيخنا في شيء؟ ها شوف قاعد تأشر، جيت يمكن أنا بعد قاري العبارة غلط. نعم بلي بالواسطة. نعم يا واسطة، وش قصد بالواسطة؟ بلي واسطة، ملتفتين شيخ أنا لا تستعدي. هذا ما يتبلي، هذا هي الرواية. إذن التعبير عن الرواية بأنها صحيحة متوقف على توثيق دروست، والظاهر أن دروست واقفي، فلو تمت أيضاكم شنو موثقة، لأنها صحيحة لأنها يوجد فيها بعض الواقفة. هذا الرواية الأولى. الرواية الثانية مرسلة ابن أبي عمير وهو البلي، وهي الرواية الواردة. نعم ما في رواية تام شيخ بارا خاش من ثبت أن الغناء محرام. ما دخلنا بحث وثبتت حرمته، تشبيب صار حلال شيخنا. شنو بعد أبحاث سابقة؟ سب المؤمن ما ثبتت حرمته، الارتكاز لولا الارتكاز شان. نعم مرسلة ابن أبي عمير شيخنا الحديث الثامن، قال بلي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى واجتنبوا قول الزور، قال قول الزور الغناء. والرواية متوقفة على شنه، حيث أنها ابن أبي عمير عن بعض أصحابه، والرواية متوقفة على قبول مراسيل ابن أبي عمير بلحاظ أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، والتغلب من مشكلة الشبهة نص مصداقيات. مرت عليكم شو مصداقية؟ صحيح. حيث أنه حتى لو قبلنا كلام الشيخ في العدة على العنوان الرأس الشيخ شيخ الضائفة، حتى لو قبلنا كلامه في العدة، إلا أنه بعدما وجدنا أن ابن أبي عمير يروي عن بعض الضعاف، فإذا أرسل فلا نعلم هل أنه أرسل عن الثقة أو لا، حيث إنه ورد مخصص منفصل معلوم عندنا على عبارة شنو؟ على عبارة الشيخ في العدة. فكلام الشيخ في العدة ورد عليه قريب لدليل منفصل، فالرجوع والتمسك به في موارد الإرسال تمسك بالكلام في الشبهة المصداقية. ولهذا ذهب جمع إلى أنه بلي لا يمكن العمل بمراسيل ابن أبي عمير حتى لو قبلنا شنو؟ كلام الشيخ في العدة. وحساب الاحتمال أورده عليه إشكالات شيخنا في البحث في تطبيقه على المقام. هذه الرواية أسمى البلية في النتيجة موثقة أبي بصير، يعني موثقة شنو؟ أبي بصير. وهي أي حديث؟ التاسع. عبر عنها موثقة. شوف لا تغتر، لازم أن ترجع للمصدر. وش غرض أن أجيب كتاب اليوم؟ غرضي أنه نتأكد من مصادر. الأولى قال صحيحة وطلعت محل تأمل، حتى خصوصا على مباني، على مباني الشيخ العظم. أحيانا في الكتب شوف كل كتب صحيحة 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 من باب يعني الوثوق أو من باب الاطمئنان بالشخص يعبر صحيح، بعد ترجع إلى المصدر تكتشف بأن فيها مش مشكلة أو إحنا فينا مشكلة. خب الرواية اللي هي موثقة أبي بصير الحديث التاسع، شوف لي رواية عن عدة من أصحابنا، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن سماع بن مهران، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، قال الغناء. ولكن الرواية فيها مشكلة سهل بن زياد، والمصنف لا يرى وثاقة سهل بن زياد. هذا بحثوه في العدة. عندما يقول الشيخ عن عدة من أصحابنا، من هو المراد من العدة؟ إذ البعض عنده بل يتأمل في روايات التي يرويها الكوليني عن العدة، قال مو واضح من هم العدة، فبل فيرى إرسال هذه الروايات أنها مراسيل، حيث ذكر في محله طرق لإثبات أن العدة كذا وكذا، كلها بحث بعد البحث والتنقيح وكذا والتأمل ومحل تأمل ونظار. وقد بحثنا هذه المسألة بحث العدة في يعني في مكان ما بحثناه مفصلا، فما أقول لكم نتيجة، فأنتم ابحثوا. هاي مسألة مهمة، يعني المعروف خلاص، يعني المتسالم عليه أن العدة مو إرسال، صحيح؟ أقول لوش الفني أنه مو إرسال، ما هي النكتة العلمية والفنية الصناعية أنه شنو أن هذا مو إرسال؟ هذه الرواية موثقة، وباقي الروايات أيضا محل إشكال سندي. إذن الروايات الواردة في تفسير الآية لإثبات أن قول الزور من الغناء يمكن التأمل فيها إلا بدعوى أن ضميمت بعضها إلى بعض لكثرتها، خمس روايات أو أكثر، يوجب الإطمئنان والوثوق بصدور المضمون احتمال عدم مطابقة أو كذب كل هذه الروايات بعيد جدا، فحينئذ يحصل لا أقل الوثوق أن واحد منها صادرة أو المضمون صادر. أو بحساب الاحتمال، احتمال أن الأولى صدرت كذا بالمئة، الثانية كذا بالمئة، فبلحاظ المجموع يحصل عندنا وثوق بأن قول الزور ماذا مصداق من مصاديق الغناء. هذا بالنسبة إلى الآية الأولى. الآية الثانية ما ورد في تفسير لهو الحديث، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. وقد ذكر المصنف أن هنا عدة روايات، وأيضا 5 روايات تعرض إليها، منها صحيحة ابن مسلم الحديث السبلي، صحيحة ابن مسلم الحديث السادس، وهي رواية صحيحة الحمد لله بلا إشكال. عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول الغناء مما وعد الله عليه النار، وتلا هذه الآية ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. فإن الإمام عندما قال الغناء مما وعد وتلا الآية، فإن الظاهر أن الآية ماذا لها ارتباط بما ذكره وهو الكلام عن الغناء، ولا قرينة ولا ارتباط عرفي إلا أن يكون الغناء مصداق للهو الحديث، واضح؟ ولا يوجد ارتباط عرفي إلا أن يكون الغناء من مصادق شنه لهو الحديث. والرواية التي بعدها أيضا صحيحة، لا رواية واضحة شيخ، نعم في نقاش، نعم بني. لا لا بعد أخاف بعد تكفرون، ضربت خيرة سؤال. يعني في واحد طالب مني دارس ما يعني زمان ما ضربت خيرة طاعت الآية، الآية هكذا وما أرسلنا إليهم من رسل إلا قالوا ساحر أو مجنون. فقلت أخاف أفتح الدرس وأنا ساحر أو مجنون. أما ساحر أو مجنون. وهناك روايات أخرى، الحديث السابع، راجعوا الحديث السابع من الباب، وهي رواية مهران بن محمد وباقي الروايات. الآية الثالثة والذين لا يشهدون الزور، وقد ورد في عدة روايات تفسيرها بالغناء، وهي ما تعرض له المصنف الحديث الثالث هكذا. رواية صحيحة عن محمد بن مسلم عن أبي الصباح، أبي الصباح ثقة الكناني، عن أبي عبد الله قال في قول الله عز وجل لا يشهدون الزور قال الغناء. وقد رواها محمد بن مسلم بل تارة أخرى بلا واسطة، فمحمد بن مسلم ينقل الرواية تارة بواسطة أبي الصباح كما في حديث 3، وتارة مباشرة بدون أبي الصباح، وهو الحديث، نعم وهو الحديث بل 5، حيث هكذا عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم وأبي الصباح، كلاهما ينقلان في طبقة واحدة وفي عرض واحد. وقد ذكرت لكم في بحث سابق أنه الراوي إذا نقل رواية تارة بلا واسطة وأخرى مع الواسطة فهنا خلاف بين الأعلام، تذكرون شرحت عليكم أنتم كنتم موجودين بلي. وقلنا بأنه لا، ذهب السيد الخوي وجام أنه لا يحرز أن الراوي نقلها بالمباشرة، فهناك سقط أو خطأ من النساخ، لأنه إذا كان ينقلها مباشرة ما لا معنى أن ينقلها بواسطة، وحينئذ لا يحرز النقل بالمباشرة، فلا بد من لحاظ الواسطة، إن كانت الواسطة ثقة فبها ونعمت، وإلا فلا. ولحسن الحظ أنه الواسطة في المقام شنو ثقة، فلا يضر ذلك. هناك آية رابعة لم يتعرض إليها المصنف، وهي ما ورد في قوله تعالى والذين هم عن اللغو معرضون. فقد ورد في بعض الروايات أنه فسر بالغناء والملاهي، كما ورد ذلك في تفسير القمي الجزء الثاني صفحة 88 الجزء الثاني صفحة 88 فلماذا لم ينقلها المصنف في المقام؟ صاحب الوسائل ما نقلها الظاهر. فهنا يوجد أحد احتمالين أو يوجد توجيهان لعدم نقل المصنف إلى هذه الآية، مع أنها من قبيل الآيات التي قرأناها. الإشكال الأول أو الوجه الأول أن الآية لا تدل على التحريم، لأنها في مقام مدح المؤمنين بذلك. فمن الصفات الحسنة التي أوجبت المدح للمؤمنين أنهم يعرضون عن الله، ولكن لهذا لا يساوق حرمة الله، إذ مجرد المدح بترك شيء لا يساوق أن الشيء فعله محرم. نظير لو مدحت المؤمن بترك بعض المكروهات أو بعض المشتبهات فإن هذا لا يدل على أن فعلها شنو حرام. والآية حتى لو فسرت بالغناء والملاهي فإن غاية ما يستفاد منها مدح المؤمنين بذلك، ولا يدل على أن فعلها محرم. ومن هنا يأتي الإشكال في التمسك بالروايات التفسيرية في الآية الثالثة، لأنها في مقام مدح عباد الرحمن، في مقام مدح عباد الرحمن، وذكرت أنه من أوصافهم أنهم لا يشهدون الزور، لا يحضرون مشاهد الزور، وهذا والآية في مقام المدح ولا تدل على وجوب الترك، فلا يصح الاستدلال بالآية ماذا ولا بتفسيرها، لأن هذا غناء صحيح، هو غناء، ومن مصادق مدح المؤمنين أنهم لا يشهدون مشاهد الوحوض يحضرون بل مكان الغناء مكان الله مثلا، أما أنه محرم فهو محل إشكالين. وأيضا من هنا ينقدح الإشكال، شيخ أنت بإشكالاتها في الآية الثانية، حيث إن الآية الثانية غاية ما بينت أن لهو الحديث هو الغناء، ولكننا ذكرنا في أبحاث سابقة في الآية كما تذكرون أن المحرم إنما هو الإضلال عن سبيل الله. أما لو شخص جلس وسمع الغناء ولم يكن غرضه الإضلال عن سبيل الله، بل الآية رقي دلت على حرمة الشراء للإضلال، ومن يشتري لهو الحديث والغرض من الشراء الإضلال، كما لو اشترى مثلا اشترى المغنية أو اشترى شيء معين، فالآية لا تدل على أن مجرد السماع بحيث لا يتحقق غرض وغاية الإضلال هو محرم. وقد تعرضنا إلى الآية في أبحاث سابقة، ما في لها الآية واجتنبوا قولا، اجتنبوا صيغة أمر ظاهرة في الوجوب. إذن هذا التوجيه الذي ذكر لإعراض المصنف عن ذكر الآية، لو تم لكان ينبغي أن المصنف أيضا لا يذكر الآية الثالثة والآية الثانية، لا أقل الثالثة. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن الرواية لم ينقلها المصنف أو الآية لم ينقلها المصنف لأن الرواية التي فسرتها رواية فيها مشكلة سندية، إذ أنه قد رواها القمي مرسلة عن الصادق عليه السلام، وحينها لا يمكن التمسك بالتوثيق العام حتى لو بنينا على أن الديباجة لعلي بن إبراهيم وأنها دالة على توثيق من هو موجود في الكتاب، إلا أنه بعد الظفار بوجود أشخاص ينقل عنهم وبعض الأسانيد غير التامة، يكون التمسك بعبارة الديباجة تمسك في مورد الشبهة المصداقية، وحينئذ لا يمكن التمسك بها في موارد المراسيل والمرفوعات. نعم، لو صرح الاسم فنبحث، إما يوجد له تضعيف تمسكنا بعبارة شنو؟ القمي في الديباجة، إن ثبتت أن الديباجة للقمي. ولعله لأجل ذلك أعرض، خصوصا أن المصنف قد نقل في كل مورد روايات مستفيضة بعضها صحاح، ولأجل ذلك أعرض عن ذكر هذه الرواية، فلا تصلح أن تكون دليل. نعم قد تكون مؤيد، ولكنه لا تصلح أن تكون دليل، والمصنف في مقام عرض الأدلة لا عرض المؤيدات. والظاهر أنه إذا كان الشيخ بليل، والظاهر أن الشيخ لأجل ذلك لعله لم يذكر الآية، ومن البعيد ما التفت إليها، لأنها مذكورة في كلمات الفقهاء قبله، متقول أنه ما التفت، لا، هي مذكورة، الآية معروفة ومذكورة حتى في كلمات من قبله، فالظاهر أن إعراضه مع التفاتين. هذا تمام الكلام في البحث عن الآيات الثلاث وتفسيرها الروائي، الذي ببركته استطعنا أن نثبت أن الغناء محرم، ولولا التفسير الروائي لكان للكلام والخدشة كما ذكر بعض الأعلام، ولعل هذا هو منظور الشيخ، كلام واسع. الشيخ الأعظم يشكل بإشكال واحد على الآيات الثلاثة، عند إشكال واحد على الأشكال السيار على الآيات الثلاثة، يقول هذا ما يصح التمسك بها الروايات، ولا الآيات الثلاث بتفسيرها لا يصح، لإشكال عنده في المقام يأتي التعرض إليه غدا. وصلى الله على محمد وآل بيته.